أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام الهادي الشفيع والبشير النذير والشاهد على الخلائق أجمعين محمد، وعلى آله الشهداء يوم يقوم العباد لرب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا بحث تقسيم الاستصحاب إلى الشكف الرافع والشكف المقتضي، وأن هناك جملة من الأعلام يبنون على تفصيل في حجية الاستصحاب بين الشكف الرافع والشكف المقتضي، يعني باعتبار أن الشكف المقتضي لا تشمله عمومات الاستصحاب، وقد وقع الاختلاف في تعريف الشكف المقتضي في قبال الشكف الرافع. ووصل بنا المقام إلى كلام صاحب الكفاية. صاحب الكفاية كما مر يفسر الشكف المقتضي والرافع، عفوا الشكف المقتضي والرافع، باعتبار أن في الأدلة ما يدل على وجود إبرام في البين، لا تنقض يعني في مقابل شيء مبرم وإبرامي، فيعزي الإبرام إلى ماذا؟ يعزي الإبرام إلى اليقين لا إلى المتيقن. فبهذا اللحاظ يصحح أنه اليقين بمتيقن بغض النظر عن أن هذا المتيقن هو فيه قابلية البقاء وقدرة البقاء أم لا. اليقين هو نفسه في إحكام. هذا كلام صاحب الكفاية. نرجع إلى كلام النائيني. النائيني حيث قال بالفرق بين العلم واليقين والجزم، وأن اليقين العلم كاشفية محضة، من ثم يتصف بها الباري تعالى، واليقين هو جانب سكون وثبات، له بعد الصفة أو البعد الصفتي في العلم. والجزم هو الجري العملي البنائي النفساني على طبق اليقين. فلا تنقض اليقين، النقض بالحظ مرتبة الجري العملي ملحوظ في إحكام اليقين، هذا صحيح، ملحوظ في إحكام اليقين. لا تنقض اليقين، النقض في مقابل الجاري. اليقين فيه إحكام سكونة يعني، ولكن يذكر هذا المطلب إن متى يكون في اليقين سكون؟ إذا كان متيقن، هو طبيعته المتيقن أمد الزمان بحسب طبعه واقتضاءه له بقاء، حينئذ اليقين يكون له إحكام وسكون. فالذن ميزة النائيني يعني يؤيد كلام صاحب الكفاية من أن الإحكام في اليقين، لكن هذا بمفرده في نظر الميزة النائيني لا يكفي لإبرام اليقين، لابد أن المتيقن أيضا فيه أمد زماني. إذا المتيقن ليس فيه أمد زماني، كيف يصير للإيقان ثبات وسكينة؟ لذلك الميزة النائيني على الإتحال يعني مذهبه مذهب الشيخ، في حين تفادى هذه النكتة التي ذكرها الآخرون، يعني عالجها باعتبار أن المرحوم الأخون أراد أن يصور أن الإبرام الذي في مقابل النقض أو النقض الذي في مقابل الإبرام هو بلحاظ الحيثية الثانية والثالثة للعلم. العلم الجهة الأولى فيه الكاشفية، الجهة الثانية السكون النفسي الاطمئنان الذي لا يتصف به الله عز وجل من أوصاف النفوس. الصفة الثالثة أو المقام الثالث الحيثية الثالثة في العلم هو الجزم والجهل العملي. فيقول صحيح الأحكام والإبرام بلحاظ الحيثية الثانية والثالثة، لكن نابع هذا الإحكام وهذا الإبرام نابع من المتيقن، لأنه اليقين في نفسه فقط، لا، نابع من المتيقن أنه له قدرة مقام. فكأنما هذا الكلام الميزناني يعني نوع من جواب عن الأخوند ودعم للشيخ، وأن هذه النكتة والقليلة التي ذكرتها وإن كانت متينة إلا أنها مع ذلك لا تفي بالإبرام إلا إذا كان في المتيقن هو اقتضاء بقاء. طبعا هو لا يوافق صاحب الكفاية، هو يقول هذه القرينة التي ذكرتها، وهي من نكائس خلني أشرح المطلب أو قبل أن أشرح أني أذكر هذا النتيجة. فالميزة أن إن استفاد من قرينة صاحب الكفاية لكن وظفها لمبنى الشيخ، قال هذه القرينة ما يمكن التعويل عليها من دون ملاحظة المنشأ الذي بنى عليه الشيخ، وهو أن المتيقن فيه بقاء. الآن نحن لسنا في صدد النقض إبرام الأقوال بقدر ما نحن في صدد استعراض الاحتمالات وتصورات الأقوال. هذه نكتة لطيفة سبقا قبل أن نغادر المطلب الآن. الأقوال نكتة لطيفة أنه عند المجادلة بين الأقوال وأدلة الأقوال وما شابه ذلك، يجب أن لا يغيب على الباحث وإن لم يوافق بقية الأقوال أو أدلتهم إلا أنه وأن أدلتهم عنده ومدعاهم مثلا عنده غير تام، لكن هذا لا يمانع أن هناك شواهد في نفسها متينة هم وظفوا، صاحب القول الآخر وظفها مثلا غفلة خطأ وظفها لقوله، فيمكن الإنسان يستثمرها، سواء يستثمرها لقوله أو يستثمرها لنكتة في زاوية أخرى من البحث. نفس الشواهد المتينة في نفسها قابل للاستثمار، نفس القرائن والشواهد هي قابلة للاستثمار. هذا على كل على طبق هذا اللي مر بنا التقسيم شك في المقتضي والرافع. طبعا مر بنا أن الرافع ليس المقصود به خصوص الرافع، الرافع والرافعية مشكوك وجود، مشكوك أصل الشك في أصل وجود الرافع أو الشك في رافعية الموجود أو في أصل وجود المانع أو مانعية الموجود. هذا كل هذه الأقسام الأربعة من وادي واحد في مقابل الشك في المقتضي. في مقابل الشك في المقتضي على ضوء هذا التقسيم هنا ينشأ باحث حساس، وهو هذا التقسيم بين المقتضي والرافع هل هو نستطيع أن يستطيع أن يقرر بأنه معنى جامع بين قواعد ثلاث متشابهة؟ قواعد الاستصحاب واضحة، قاعدة أخرى قاعدة اليقين والشك الساري، قاعدة ثالثة قاعدة المقتضي والرافع. المقتضي والرافع أو المانع أو الرافع لا فرق. المقتضي والمانع، هذه القواعد الثلاث يعني متشابهة جدا، يعني في بعض موارد تلاقيها هذه القواعد قد يعني يستعصي على الكبار التمييز أن هذا المورد وتقرير القاعدة الجاري في هذا المورد هو استصحاب أو مقتضي ورافع أو مانع أو هو قاعدة يقين والشك الساري. في بعض الموارد، أقول كل الموارد، بعض الموارد قد يستعصي على الكبار في دقيقي النظر لصعوبة التمييز بين بشكل دقيق بين القواعد الثلاث. لكن إجمالا هكذا يذكر. ولماذا الآن نستعرض بعد هذه القواعد الثلاث ولو كشيء تصوري؟ لأجل أن يلتفت الباحث في الأدلة، هل هي دالة على القواعد الثلاث أو على اثنتين أو على واحدة فقط وهو الاستصحاب؟ المشهور طبعا شهرة عظيمة لا أنه دالة على الاستصحاب، ولكن هناك من ذهب إلى أن الأدلة والروايات دالة على اثنتين من الثلاث أو بعضهم ثلاث، الأدلة دالة على الثلاث أو الاثنتين، إما مثلا الاستصحاب وقاعدة اليقين والشك الساري أو الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع الرافع. فالأدلة دالة أو ليست بدالة، يجب التدقيق شنو هاي القواعد أصلاً، أساسا نشوف الأدلة تدل أو ما تدل، ما هي التصورية، في فوارق ماهوية ما أم لا، فوارق صنفية أم لا، ثمرات تترتب أم لا. في مقام الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والشك الساري يفرقوا بهذا التفريق، فرقوا بهذا التفريق هو أن في الاستصحاب المستصحب كان موجود فعلا، متيقن بوجوده في الاستصحاب، متيقن بوجوده، أما في قاعدة المقتضي والمانع والرافع المقتضي متيقن بوجوده، المقتضى وهو الحكم غير متيقن بوجوده، صح؟ لا المقارنة بين الاستصحاب، ولما نصل للشك الساري مقام بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع والرافع، شيك الساري؟ لا السبق على اللسان. في المقام الأول الفرق بين قاعدة الاستصحاب والمقتضي والرافع والمانع. نرجع، الفرق بين استصحاب وقاعدة المقتضي هو أن في الاستصحاب الحكم متيقن سابقا بوجوده، نشك فيه بقاء. وأما في قاعدة المقتضي، المقتضي متيقن بوجوده، المقتضى يعني مسبب غير متيقن بوجوده سابقا، مقتضي وهو السبب متيقن بوجوده، المقتضى وهو الحكم غير متيقن بوجوده، غير متيقن بوجوده. فإذا هذا فرق في الضلع الأول من القاعدتين بين الاستصحاب والمقتضي. المقتضي خلينا نمثلها بأمثلة عصا الصيد بس كلش تجريدية. المقتضي والمقتضى على أنواع، هاي قاعة المقتضي. مثلا السبب تكويني، تقول الآن زيد كان صبيا، الآن إذا قدر الله أنه حي فهو شاب مراهق، بل في عنفوان بعد المراهقة، فخروج اللحية هل خرجت لديه لحية أم لا مثلا؟ عشان باب شك تكوين يعني. أو أن الزيت أو النفط كان في الغرفة، فالآن بقاء لما الطفل مثلا وجه كبريت في ذيك المنطقة في ذاك المكان المفروض يشتعل، الاشتعال ما متيقن به، المقتضي الاشتعال وهو النفط أو البنزين أو كذا هذا متيقن بوجوده. إذا كان الجو بارد أو ماء موجود يمانع اشتعال هذه المادة، فالمقتضي متيقن بوجوده وهو المادة المشتعلة، الاشتعال المقتضى غير متيقن بوجوده. لأنه لما الطفل وجه الكبريت بلا شك، مع إشعال الطفل للكبريت أو أفرض الجاني المجرة، نشك أنه حدث مانع أم لا. فلاحظوا في السابق المقتضي متيقن بوجوده، بقى أن نشك في وجود أو تواجد أو إيجاد المقتضى بسبب الشك في المانع. مثلا ألقيت ماء على وجهي للوضوء أو الغسل، ماي في على هذه المنطقة أنا ألقيتها بلا شك، ولكن شككت أن هذه المنطقة من البدن مصابة بعازل مثلا مانع عن الماء أو لا، صبغ أو شيء، سكب الماء رشاش دوش بعد يناول كل بدن، المقتضي موجود، المانع وهو الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة موجود أو موجود، فوصول الماء للبشرة مقتضى مسبب، واليقين بالمقتضي وهو سكب الماء إراقة الماء، المانع المشكوك فيه، المانع المشكوك فيه ما هو؟ حاجب. زين هنا لاحظوا هذا المثال ما يعبر عنه استصحاب، هذا المثال مقتضي ومانع. لماذا؟ لأنه ما في شيء حصل سابقا أن نشك في بقاء كالحكم، كما في الاستصحاب. إنما لدينا من السابق يقين بإراقة الماء على الجسد أو الجسم، هل حصل وصول الماء للبشرة كي يتحقق الغسل أو يتحقق الوضوء أو التطهير من الخبث مثلا أو لا؟ فسابقا في يقين بالمقتضي بالسبب، بقاء الرافع إذا كان غير موجود، الحاجب إذا كان غير موجود بقاء يحصل المقتضى. ففي قاعدة المقتضي ليس لدينا يقين بحكم سابق، لدينا يقين بشيء سابق لكن هو المقتضي، والشك في الرافع يعني حقيقته ولبه شك في تحقق الحكم أو تحقق شيء آخر وهو وصول الماء للبشرة، تحقق الوضوء، تحقق الغسل. إذن ما هي جهات الاشتراك؟ بس سنذكر أمثلة أخرى بعد، أو دعونا نذكر أمثلة أخرى بعدين نروح للبعد مرة أخرى، نرجع للفارق. لما التركيز على الفوارق بين القواعد الثلاث؟ لأنه هناك جملة من المحققين، قلة لكن محققين، كما ذكرت لكم قالوا الأدلة الاستصحاب دالة على القواعد الثلاث أو اثنتين منها. فواحد إذن حري أن يلتفت نشوه يعني في فوارق ما في فوارق، بالتالي الأدلة دالة شاملة أم لا؟ مثال آخر، الملاقات للماء حصلت، النجاسة لاقت الماء، مقتضي للتنجس انفعال، ملاقات الماء القليل للنجاسة مقتضي سبب شرعي، يعني شرعي بعد، ديك كانت أسباب تكوينية. فالملاقات للماء القليل حصلت، زين الفعل الماء القليل ولا نشك أن مقارنا لحدوث الملاقات نشك في اتصال هذا القليل بالكرية إذا كان قد لاقى، أو إذا كان قد اتصل هذا الماء القليل بالكر لا ينفعل من الملاقات. فنحن قد تيقنا بالمقتضي بالسبب وهو الملاقات، ونشك في المقتضى وهو نجاسة الماء، وليس لدينا حالة سابقة لليقين بالنجاسة كي نستصحبها. فلدينا يقين بالمقتضي من دون يقين بالمقتضى. سابقا كان قليل، هذا القليل مع الملاقات يوجب النجاسة، حصلت الملاقات بقاء، فهل يا ترى النجاسة تحققت أم لا؟ إن لم يدخل على الخط مانع وهو الكرية، ارتباط اتصال بالكر، فما عندك انت سابقا يقين بالنجاسة كي تستصحبها. إذن دي قاعة المقتضي والمانع وليس قاعة الاستصحاب. خب هاي الأمثلة عدة من الأمر بنا، دعونا ندقق في الفارق بين القاعدتين مرة أخرى. في قاعدة المقتضي والمانع الشك في أصل حدوث الحكم بقاء بالدقة، وهو المقتضى المسبب. أما في الاستصحاب لا، ليس الشك في أصل حدوث الحكم، الحكم مفروغ عنه عن وجوده، الشك في بقائه، الشك في ماذا؟ في بقائه. الشك في بقائه. هناك جهة اشتراك يعني طبعا بين الاستصحاب وقاعدة اليقين. ما هو جهة اشتراك؟ إن متيقن سابق موجود، لكن المتيقن في المقتضي قاعدة المقتضي يختلف عن المتيقن في قاعدة الاستصحاب. جانب اشتراك آخر بين قاعدة المقتضي والاستصحاب أن كلا من الاستصحاب والقاعدة المقتضي الشك في البقاء، يعني أقصد الشك في منطقة البقاء، الشك فين؟ الشك في منطقة البقاء، وإن كان في أصل حدوث الحكم لكنه في منطقة البقاء. أعيد البيان، جهة اشتراك ثانية بين الاستصحاب والقاعدة المقتضي أن في كلا القاعدتين الكلام في زمن الشك مو في زمن ماذا؟ المتيقن واليقين. الكلام الآن بقاءً تسابقا تدري هذا ما قليل أول يكون قبل ساعات، الآن في هذه الساعة عندما حصلت الملاقات دخل على الخط مانع وهو الكرية أم لا؟ فالحكم المشكوك هو في منطقة زمنية حاضرة راهنة، لا لا الحكم السابق. هذه جهة اشتراك مع هذا الجهاد، هذا المطلب جهة اشتراك مع الاستصحاب، لأن الاستصحاب هم إثبات الحكم في المنطقة اللاحقة، في المنطقة الراهنة. فهذه جهة اشتراك إذن، متيقن سابقا جهة اشتراك، وإن كان الاختلاف في المتيقن موجود، وإن كان الاختلاف في المتيقن موجود، لكن متيقنا ما في كلا القاعدتين موجود. هاي جهة الاشتراك. جهة الافتراق أن في قاعدة المقتضي حكم سابق ما موجود في الزمن السابق، ما يكون حكم في الاستصحاب أكو هناك موجود. نفس الكلام. نعم. أين؟ هم هكذا. الفرض لأن في الاستصحاب الموضوعي يعني هو متصف بالحكم. نعم. نعم. أين؟ نعم. طبعا بعض الشبهات الموضوع استصحاب موضوعي او سواء حكمي او شبهه موضوعيه، قد يكون خوف الشبهه الحكميه واضح انه متصف بالحكم. في الشبهه الموضوعيه افترض ماكو، مو ضروري انه يكون متصف بالحكم، كان ممكن متيقن البقاء الى حد وجود الجزء الثاني. هي نوع تشابه نعم بين الاستصحاب وقاعده المقتضي. دعنا مثل هذا المثال محل التشابه العويص يصير في اشتراك. مثلا هذا الطفل نشك في حياته، حي إلى أن مات والده، سابقا حياته ما لها أثر للإرث، نستصحب حياته 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 إلى أن مات الأب فيوجب الإرث. يوجب شنو؟ يوجب الإرث. خب هذا المثال جدا شبيه بقاعة المقتضي، هذا المثال، لكنه ليس لقاعة المقتضي، هذا قاعدة الاستصحاب. شبيه لقاعة المقتضي باعتبار حياة الطفل سابقا أو الولد سابقا، ليه؟ شنو أثرها؟ نجرجرها نجرجرها إلى ظرف الشك. ظرف الشك ما هو؟ موت الأب. إذا كان الولد حيا إلى موت الأب فيرث أباه، وأولى الأرحام بعضهم أولى بعض، هذا رحم فهو أولى. افترض حادثة غرق، حادثة حوادث، تصادمات، إن شك الولد يرث من أبي أم لا، الولد هم عنده أولاد فلان كذا زوجة، فنستصحب حياته إلى موت الأب. هذا المثال هو بالتالي استصحاب، لكن فيه كأنما جهة تشابه مع قاعدة المقتضي. الإرث مثلا، الإرث حكم الإرث مقتضى بالفتح مسبب، المقتضي حياة الطفل. في ذاك الظرف ما كان هناك حكم يقين بحكم، في البقاء نشك في المانع أم لا، ولكن هذا يعدو استصحاب. لماذا استصحاب؟ لأن ليس صرف الحياة هي مقتضي، الموت جزء مقتضي. إن شاء الله التدقيق في التشابه بين القواعد الثلاث مهم، شوي شوي تصورها، بحث تصور بغض النظر عن التصديق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.